إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا فيما قص الله علينا من أخبار بني إسرائيل أنهم قوم بهت، وأنهم كثيروا العناد، وأنهم لا يستجيبون ولا يطلبون الآيات للاسترشاد، وأنهم جادلوا في النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا يستفتحون على العرب ببعثته، وأن هذه المجادلة بلغت أوجها وحصل العناد على وجه فيه تشكيك وإثارة شغب على المسلمين، لما حول الله تعالى القبلة التي كان اليهود عليها وهي القبلة التي تجاه بيت المقدس، فلما تحول عنها بأمر ربه سبحانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى ذلك، كان يحب ذلك، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر السماء وخبر السماء، فبعد أن مضى كما في حديث البراء بن عازب كما في صحيح البخاري بعد أن مضى 16 شهرا أو 17 شهرا، حول الله نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان في منتصفه، حول الله سبحانه نبيه إلى بيت الحرام إلى الكعبة المشرفة. الآيات في سورة البقرة عن القبلة تكررت وتنوعت وتعددت، وجاء بينها ما حصل في مواطن مضت من سورة البقرة وقد ظهرت لنا عيانا، جاء بينها آيات عند العرب يقولون هذا الكلام اعتراضي، بمعنى أنه كلام دخل في الموضوع، وهذا الإدخال لحكمة عظيمة ولا سيما في كلام ربنا عز وجل. من آخر ما قرأنا من تفسير الآيات، تفسير الآيات تفسير قول الله عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم قال الله عز وجل، ذكر حقيقة والأمور المهمة والتي يريد الله عز وجل من المسلمين أن ينتبهوا إليها، يأتي التهديد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون المراد أمته لا يكون هو المراد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله قد عصمه ولا حظ للشيطان فيه إلا بأن يؤلب الناس عليه وعلى دعوته. هذا هو حظ الشيطان للنبي، أنه يؤلب الناس عليه. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إن اتبعتم أيها المسلمون أهواء أهل الكتاب فغيرتم وبدلتم وتعديتم على أحكام الله بعد أن جاءكم من العلم، بعدما جاءك من العلم، ما هو العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟
الوحي.
بعد ما جاءك من العلم النبوة، وهذا أمر مهم له صلة بالجملة الاعتراضية الآتية. حتى تفهم الآيات لابد أن تفهم كل ضمير على ما يعود. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من بعد ما جاءك من العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال الله بعدها وجعل هذه الآية التي فيها ذكر القبلة، ذكر الله عز وجل آيتين. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه الجملة الاعتراضية، الآية وتذييلها، ثم رجع الخطاب لذكر القبلة، فقال الله بعدها: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إذن الآيات التي معنا، وإن فسح الله في الوقت سنشرح التي بعدها أيضا، هي بمثابة الاعتراض، الجملة الاعتراضية بين الآيتين، بين آيات الذكر، الآيات التي فيها ذكر القبلة. هم جادلوك، وهم طعنوا في دينك، وهم قالوا اتبع قبلتنا فلعله يترك دينه ويتبع ديننا. هذه حرب إشاعات، تبع قبلتنا فلعله يتبع ديننا. قالوا كان على قبلة ثم أصبح على قبلة، فإما أنه كان على حق ثم أصبح على باطل، أو أنه كان على باطل ثم أصبح على حق، فدينه فيه تغيير وتبديل. حرب إشاعات، وكانت قاسية على بعض النفوس، بعض النفوس تشرب الشبهة، بعض النفوس مجرد ما ترمي الشبهة تجد لها مستقرا في القلب، وهذا الصنف خطير، وخطورة الشبهة تظهر في مرض الوفاة. الشبهة إذا وجدت لها محلا من قلب الإنسان لا بد أن تصيب من دينه شاء ما أبى. لذا كان وصايا أئمة الهدى، أوصى عالم رباني تلميذا له وأصبح عالما ربانيا، أوصى ابن تيمية ابن القيم، قال له: يا بني ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن قلبك كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت على المرآة عكستها، وإذا وقعت على الإسفنجة مصتها، ولا بد أن يظهر لها أثر في يوم من الأيام ولو عند نزعات الموت. الشبهة تؤثر في النفس، وأكبر تأثير الشبهة في النفس تردد بين الحق والباطل، وهو الامتراء المذكور في الآية. الشبهة تؤثر على الإنسان، تزحزحه عن حماسه عن الحق. أصبحنا في هذه الأيام نجد أهل الحق لا يغرب الحق، والله أن الإنسان يقف في مواقف. أمس في هذا المسجد صلينا الظهر والعمال يعملون يضربون بأصواتهم، وما صابت نفس منا غيرة أن فلانا تارك الصلاة في بيت الله. والعلماء يقولون كما تعلمنا من أوائل سورة البقرة أن ترك المأمور أعظم عند الله من إيش؟ فعل المحذور. لو واحد دخل المسجد وجدوا واحد يزني في المسجد أو يشرب الخمر، إيش موقفه؟ والله أن الذي يعمل في المسجد ولا يصلي أشد من الذي يزني في المسجد، وأشد من الذي يشرب الخمر في المسجد. روضونا، راضت نفوسنا، شربت الشهوات، عاشقة الشهوات، علفت الشهوات، فأصبحت الغيرة على الحق ضعيفة في النفوس. أصبح الواحد يعيش مع مجرمين في بيته من زوجة وأولاد، يتركون الصلاة ولا يشعر أنهم يفعلون شيئا، وتارك الصلاة: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. تارك الصلاة مجرم. وهكذا الله يقول في هذه الجملة الاعتراضية بعد إثارة أولئك القوم للشهوات، وكانت كما ذكرت قاسية على بعض النفوس، الله جل في علاه يقول: وهو الذي يعلم السر وأخفى. يقول: الذين آتيناهم الكتاب. المراد الأحبار والرهبان، ليس كل من أتى الله الكتاب، ليس الجميع أهل الكتاب سيئان. الذين يقرؤون التوراة يقرؤون الإنجيل، على تعبيرهم هم رجال الدين، ونحن لا رجال دين عندنا. قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب انظر للآيات التي قبلها، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب، ذكر أنه ضمير في أنه يعود إما على قبلة الكعبة وإما على محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل فيقول: ما هو سر العدول عن العلم بالمعرفة؟ قال: إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هنا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ المعرفة تكون في الذوات، وتكون في الأشياء المحسوسات والمرئيات، وأما الأمور المعنوية فيطلق عليها العلم لا المعرفة. لا يجوز لك أن تقول: إني رأيت فلانا وعلمه، تقول: أنا أعلم علم فلان. إلا إذا أصبح علم فلان مشهورا للعيان، ظاهرا بارزا لكل ذي عينين، فنزلت شدة علمه منزلة ما يرى بالعين، فتنتقل من قولك إني أعلم علم فلان إلى قولك إني أعرف علم فلان. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، شدة المتعة، النعيم لأهل الجنة في الجنة. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهلها. من شدة النعيم ترى بعينيك أثر النعيم على وجوههم. قال: تعرف، ما قال تعلم، قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. انظر إلى دقة تعبير القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف في كتبهم وصفا بليغا شديدا على وجه أنهم إيش؟ يعرفونهم، يعلمونه، يعرفونه على وجه أنهم يعرفونه. إيش المعرفة أصبحت؟ أصبحت المعرفة تتجسم، فكأنك ترى أخاك أو ترى ابنك أو ترى من تعرف بعد غيرك. لا، مستحيل أن يجهل الإنسان ولده وهو بضع منه. هؤلاء الذين يجادلون في القبلة ويشككون في أمرك يا رسول الله، هؤلاء صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن رؤسائهم وعن أحبارهم وعن القائمين على دينهم وعلى شأنهم، قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه الهاء يعرفونه على ما تعود؟ الظاهر من السياق والسباق، ولا سيما إذا اعتبرنا أن الآية هذه والتذييد الذي بعدها، إذا اعتبرنا هاتين الآيتين بمثابة الجملة الاعتراضية بين آيات القبلة، فلا شك أن يكون المراد في أن يكون المراد من إنه، الهاء في إنه، تعود على محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها تعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا العراق وهذا التشويش والتعكير الذي وقع على بني إسرائيل، حاضر في العيان، حاضر في القلوب العقول، الخطاب عن شريعته، فبعض شريعته هو موضوع المحاججة الواردة في الآية، وهي موضوع القبلة. والقبلة أصبحت شعار للدين، لأن لكل دين قبلة، فأصبح الطعن في القبلة إنما لا يراد لذاته، وإنما يراد به لغيره، ليكون ذلك مدخلا للطعن في الإسلام. الكلام عن القبلة ليس لذاته، وإنما أصبح لكل قوم قبلة ولكل ملة قبلة، فيراد من خلال الطعن في هذه القبلة الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطعن في شريعته. قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. وهذا الكلام يؤثر عن عبد الله بن عباس، أن الضمير في يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، واختاره الزجاج واختاره جماهير المفسرين. الذي ينظر في تفسير ابن جرير لما يسوق الأسانيد لعدد من التابعين الذين يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ابن جرير يسوق عن جمع من التابعين كقتادة والربيع بن أنس والسدي وابن زيد وابن جريج، يسوق أن ما يفيد أن يعرفونه أن الضمير الهاء في يعرفونه يراد به القبلة، الذين أتيناهم الكتاب يعرفون القبلة أنها حق من الله. وعلى هذا يكون السياق هذه الجملة ليست جملة اعتراضية. وقالوا الضمير حتى نعيده إلى محمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ذكر، وأن القاعدة عند العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. والصواب الذي لا أشك فيه أن الصواب الأمرين، أن الصواب الأمران، وأن المراد محمدا أي نبوته ورسالته لا شخصه. وقد تعلمنا من سورة البقرة في عدة مواطن أن الله لا يذكر محمدا صلى الله عليه وسلم ويريد دينه ويريد نبوته، مرت مواطن كثيرة فيها. ويعين على هذا الفهم أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فأقرب مذكور للضمير قوله تعالى، ننظر في الآية التي قبلها بما ختمت، قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وقلنا جاءك من العلم المراد به النبوة. ثم قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون نبوته، يعرفون نبوة من تنازعونه، من تشككون في دينه، من تجعلون تحويل القبلة مدخلا وذريعة للطعن في كون محمد صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ومرسل من ربه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وهذا يجمع القولين، هذا الاختيار يجعل القول من عباس والزجاج وقول الجمع من التابعين قولا واحدا. والأصل في أقوال السلف من الصحابة والتابعين في التفسير أنها مختلفة وليست بمختلفة، وكل منهم يعبر عن الحقيقة بجزء منها، والحقيقة تكون جامعة لأقوالهم جميعا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تذكر كتب الأدب سؤالا وجوابا جميلا سأله عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان حمرا محبر اليهود فأسلم، في قصة جميلة هذه القصة في مسلم يعني ذكرتها لكم ولا بأس من إعادتها. يقول في الترمذي، يقول: أول ما نظرت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري، فأول ما وقعت عيناي عليه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في دار أبي أيوب الأنصاري: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا ركعتين بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ثم دخل فسمع منه ثم أسلم. ثم جاء وفد من حبر وفد من أحبارية فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخلوا عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام، أمره أن يرمي أن يختبئ، فاختبأ. فدخل عليه هؤلاء الوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم وقد سألوه وقالوا له: سنسألك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجل. فسألوه عن المسائل الثلاثة: طعام الناس في المحشر، ما بال الرجل، ما بال الذكر ينزع ذكرا، أو ما بال المولود ينزع ذكرا وينزع أنثى، المولود ليش بيصير مرة ذكر ومرة أنثى؟ أجاب النبي بكلام ما عرفه العلم إلا من قريب: إذا على ماء الرجل ماء الأنثى كان ذكرا أذكرا بإذن الله، وإذا على ماء الأنثى ماء الذكر آنثى بإذن الله. فبعد أن أجابهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: أينفعكم إن حدثتكم؟ قالوا: نسمع بأذاننا. مثل ثلاثة أرباع اللي بيستمعوا خطبة الجمعة هذه الأيام نسمع بأذاننا. حالهم حال اليوم نتضرع. فلما أجابهم أراد النبي أن يكشف كذبهم. قال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: ماذا تقولون لو قلت لكم أنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله المسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: يا ابن سلام خرج علي. خرج عبد الله بن سلام من بيت أبي أيوب وقال: السلام عليكم ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. قوم بهت، قوم لا يعرفون قاعدة يسيرون عليها، قوم أهل أهواء. فاليهود أحبار اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. تذكر كتب الأدب محاورة لطيفة بين عمر وعبد الله بن سلام، يقول عمر لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ابنك؟ فقال عبد الله بن سلام: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في السماء إلى أمينه في الأرض فبعثه ونعته فعرفته. يقول: وأما ابني فلا أدري ما كان من أمه. أما ابني فلا أدري ما كان من أمه، يعني معرفتي بنبيي أكثر من معرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أكثر وأبين من معرفتي بابني. والعرب تعرف هذا، من مبالغات العرب في المعرفة ما كان يقوله زيد بن سلمة في شعره، قال: وهن وواد الرس كاليد للفم. هل الفم يعرف اليد؟ أصحاب الفم واليد، اليد معرفة الفم لا تنفك، اليد إن صعدت لا تخطئ الفم، فهذه المعرفة معرفة لا تنفك. فمعرفة أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفة لا تقبل الانفكاك أبدا، معرفة لا تقبل الانفكاك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معرفتهم المراد بها معرفة رسالته وأنه حق عند ربه، ومعرفة صفاته الخلقية والخلقية، في صفات معروفة موروثة عند الكتاب. إذا الذي ينظر في قصة إسلام سلمان، وهي قصة طويلة جميلة، تجد أنه كان يعرف صفات خلقية، بقي يلف سلمان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فهم عند سلمان إشارة، عنده معرفة في الكتاب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، نبي آخر الزمان في خاتم النبوة بين كتفيه، فبقي ينظر. فالنبي فهم فكشف له، خلع الملابس، فضل فضل انظر، أنا عرف أنت تبحث عن شيء، فضل انظر يا سلمان انظر. فخلع له صلى الله عليه وسلم حتى يريه الخاتم، في قطعة على بدن النبي بين ظهري، خاتم نبوة، خلقة، أمر متوارث من الأنبياء سابقا، يعرفونه، يعرفون بعض صفاته الخلقية والخلقية. أراد يتأكد أكثر لعل الأمر وافق، لعل شخصا وافقت شخصا. فجاء سلمان وكان عبدا، تكلف أن يحضر مالا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه صدقة. قال النبي لا أكل الصدقة، ردها، لا أكل الصدقة. ثم جاءه بعد حين فقال له يا محمد هذه هدية، فقبلها. هذه صفة يعرفها الكتاب، يعرفونه، يعرفون بعض صفاته الخلقية والخلقية، يعرفون أن محمد ليس بصخاب في الأسواق. هنالك صفات يعرفها أهل الكتاب، يعلمون الحلال والحرام من دينه، يعلمون البلد التي يبعث منها، المكان الذي يبعث منه، يعلمون ذلك. وما زال الآن في التوراة وفي الإنجيل على الرغم من التحريف، وقد كتب علماء التخجيل لأهل الإنجيل وذكروا أشياء وصفات موجودة في كتبهم، وللأسف الدعوة لهذا ضعيفة. حق أبلج بين أيدينا وباطل يظهر، فبدلا من أن يتلجلج يصبح الباطل قويا. طلبة العلم ما تخصصوا، وكانت الدعوة بنفس رخو. الذي يقرأ التوراة والإنجيل ويتخصص في التوراة والإنجيل يجد عشرات الأدلة، ذكر فاران مثلا، فاران مكة المكرمة إلى آخر ما يذكره أهل الأديان، ويذكره من ألف في تاريخ الأديان. فالخلاصة أن قول الله حق، وأن أهل الكتاب يعرفون نبوته، يعرفون رسالته التي موضوع القبلة وهو موضوع المحاججة جزء منها. فإن أرجعنا الضمير إلى أن النبوة حق، كان هذا أشمل، فهو يتضمن القبلة ويتضمن الزيادة عليها، يكون هذا القول أوجه، لأنه يتضمن الوجه الأول، القول بأنه القبلة يتضمنه مع زيادة عليه أيضا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. معرفة الابن يقين لا شك فيه، كما أنه لا يجوز لرجل أن يجهل ابنه وأن يجهل صفات ولده، فإن أحبار اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفات نبوته وأنه مرسل من عند ربه على وجه يقيني لا شك فيه المتى. تماما إنجاز للرجل أن يجهل ولده، فيجوز لهؤلاء أن لا يعرفوا محمدا، وهذا الجواز أمر مستحيل، وبالتالي عدم معرفتهم بأمر محمد ونبوته أمر مستحيل أيضا. الذين آتيناهم الكتاب، بلا شك الألف واللام في الكتاب ليست للجنس، وإنما الألف واللام في الكتاب للعهد، أهل الكتاب المعهودين، وهم أهل التوراة أهل الإنجيل، هم اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال وإن فريقا منهم، لماذا قال وإن فريقا منهم؟ ليخرج من آمن فاتبع الحق، كعبد الله بن سلام وكعلي بن حاتم الطائي كصهيب الرومي وسليمان وسلمان الفارسي، حتى يخرج فريق ممن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وممن آمن به. فقال الله عز وجل وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. طب نسأل، الألف واللام في الحق في الموطن الأول ماذا تفيد؟ والألف واللام في الحق في الموطن الثاني ماذا تفيد؟ أرجع أسمعكم الآيات. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه لأنه حاضر في الذهن والقلب، وموضوع المحاججة محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، الحق الألف واللام في الحق. وإن فريقا من أهل الكتاب لا يكتمون، اللام هذه لام التأكيد دخلت على خبر إن، وهي التي تسمى عند علماء النحو لام المزخرفة. وإن فريقا من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الألف واللام في الحق في الأولى للعهد، والألف واللام في الحق الثانية للجنس. وإن فريقا منهم، أي من أهل الكتاب، وإن فريقا من أهل الكتاب، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق المعهود المذكور الذي يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق الله عليه الحق. وفي هذا أبلغ رد، الله الذي تولى الرد، مع أننا لاحظنا أن كل الآيات السابقة كان الرد عليهم بقوله سبحانه للنبي قل، فقرر الله حقيقة وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق. فريق منهم حريصون كل الحرص على كتم الحق. الحق بلا شك هنا النبي صلى الله عليه وسلم المتضمن لموضوع القبلة، أن القبلة حق وأنها من عند الله، لأن هذا باللازم ما دام أن محمدا وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي حق من عند الله، فإن الذي قد جاء في شرعه من تحويل القبلة هو من الحق لا من الباطل. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون مبتدأ وخبر، إعرابها جملة حالية. ما أقبح أن الذي يعلم يكتم الحق، كتم الحق قبيح، لكن كتمه عند من يعلمه أقبح. فالناس في هذه الآية ثلاثة أصناف: صنف عارف صفاته ثابت عليها، أتت هذه المعرفة أكلها فوقع الإيمان به صلى الله عليه وسلم. وقسم عارف به صلى الله عليه وسلم منكر لنبوته، وهؤلاء أردأ الأصناف الثلاثة، وهؤلاء هم جل الأحبار والرهبان الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم كاتم لاحق للقسم السابق، كاتم للصفات لا يعنيه الأمر إلا أن عنده صفات لكن ما شهد، مثل المعركة يكون لك خصم ويكون هنالك شاهد على صدقك ويكتب، يقول هنالك هذا رديء لكن الصنف الأول أردأ منه. قالوا إن فريقا منهم ليكتمون الحق، في فريق يكتمون كتم فقط، وفريق يعلمون وينكرون، وفريق أسلم عارف ثابت. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يكتمون نعت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكتمون توجه القبلة وأنها حق، والقولان متلازمان كما ثبت معنا. ولذا مجاهد وقتادة يقولون يكتمون الحق، أي يكتمون نعت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر الله تعالى أن محمدا حق وأن رسالته حق قال الحق والألف واللام في الحق والألف واللام في الحق هي الجنس جنس الحق من الله كل الحق من الله فالذي جاء من الله حق والذي يأتي من غيره لما يناقض ما جاء من الله باطل الحق من ربك يا محمد الحق من ربك بما أوحاه الله إليك ما أحوج الناس الوحي ما أحوج أن يستشعر الإنسان ببركة الوحي ما أحوج الإنسان أن ينكسر قلبه وأن يشعر أن أعظم منة ونعمة لله عليه أن الله الذي تولى أمره وأن الله الذي شرع له وأن الله الذي أرسل رسولا إليه من أجله من أجل أن ينظم حياته من أجل أن يحقق مصلحته في المعاش قبل المعاد وفي الدنيا قبل الآخرة يا رب لك الحمد أنك أنت الذي توليت أمره وأنت الذي شرعت لنا ما تركتنا هملا ما تركتنا على أهوائنا وعلى عقولنا هذا الحق من ربك الحق يا محمد ما أعلمك الله به الحق ما أوحى الله إليك الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته وهذه الحقيقة تنزع أصل الشبهات التي أثارها اليهود من النبوس هذه القاعدة العامة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق هو الذي أنزله الله عليك فلا تكونن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي معصوم والنبي لا يقع في مراء ولا يقع في شك إنما لجسامة الأمر ولأن الأمر عظيم جاء الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم كشأن كل أمر عظيم في القرآن إذا وجه الله عز وجل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما ويريد به إنما يريد به أمته يكون هذا الأمر الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر العظيم الذي له شأن قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الامتراء التردد بين الحق التردد بين الشك واليقين الممتري الذي يتردد فتارة يطوف بقلبه طائف أن هذا الأمر يقين وتارة يطوف بقلبه طائف أن هذا الأمر فيه شك الله جل في علاه هو الذي تولى معالجة ضعف النفوس الله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب من وراء حكمة عظيمة يتضمن أن بعض المسلمين تردد في فترة من فترات تردد أصبح لشبه اليهود لها أثر في النفوس فالله عز وجل رباهم فلم يوجه الخطاب إليهم أصالة وجهه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الحق من ربك مبتدأ وخبر فلا تكونن ما دام أن الحق من الله فلا تتردد لا تكن مترددا بين الحق والباطل لا تكن مترددا بين الشك واليقين وفي هذا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين كما يقول العلماء هذا يدل على الاحتياط والتوقي على إحكام البدايات حتى تسلم النهايات وعلى عدم إيجاد الأسباب التي تتسلل من خلالها إلى النفوس يتسلل الباطن، وكما قالوا قديما أول الشر استحسان، أول الشر أن تستحسنه، أن تلتفت إليه ولو بمؤخرة قدمك. مجرد أن تلتفت قليل للشر للباطل يبدأ الباطل يفعل فعله في النفس. فجاء الأمر حاسما، لا تكونن من المترددين، الحق من ربك، اثبت على الحق، اثبت على ما أنزله الله عز وجل إليك، لا تلقي بالا بهذا. إذا شبه إخواني العاقل لا يترك سمعه لشبهة، لا يترك سمعه لشبهة، الشبهة تأخذ في النفس مأخذا عظيما وتؤثر في النفس. النبي يقول في آخر الزمان إذا سمع أحدكم بالدجال قال إيش؟ قال فلينأ إلى الجبال، يهرب للجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. اليوم الناس بالسطلات بيبحثوا عن الشبهات بحث، قال لك والله يا شيخ في قناة اسمها الأحمدية، قناة البهائية، بيتكلموا كلام باطل، تكلموا ما شأنك، وهذا ما شأنك تمكث فترة وأن تسمع لهم، هذا هؤلاء أصحاب الشبهات، حرام عليك شرعا، يحرم شرعا أن تصغي بقلبك وبعقلك لأهل الباطل ولأهل الشبه شرعا. بعض القنوات التي تسمى إسلامية يظهر عليها بعض الناس يتكلم بشبهات، شبهة حل الغناء، أنت كطالب علم إذا أردت أن تفند الشبهة تفنيدا علميا بعض الشبهة تحتاج إلى أن تمكث ساعات المكتبة في البحث حتى تفند الشبهة. وأنت أيها العامي يا من ليس عندك وقت ولا عندك أدوات البحث، اعرف لمن تسمع، اعرف لمن تقرأ، وكن على يقين، وأرح نفسك، أرح نفسك، ما تغلب حالك. أصبح للأسف من أشد أسباب عدم الغيرة على الحق ميوعة الأمر وكثرة الشبهات حول الأمر. أصبح الإنسان ما يجد في نفسه غيرة على الحق، لا يجد في نفسه أن الغيرة أن الحق جولة وصولة، وأنك إن رأيت باطلا نفرت منه. سبب ترويض النفس، ارتاضة النفس على الشبهات. إن أردت تتكلم في أي حكم تسمع شبهات حول هذا الحكم، لا تتكلم. دخل عمرو بن عبيد المعتزلي وكان صاحب شبهات، ولما كان يسأل وكان الناس في عافية كانوا يقولون له قولك هذا قول من؟ ما سمعناه. وعمرو بن عبيد كان في زمن حسن البصري وزمن أيوب السختياني، زمن صغار التابعين أو متوسطي التابعين، في زمن خير وبركة. يقول هذا رأي الحسن، ويقول هذا رأي الحسن على أن الحسن نعت للرأي، ويهم المستمعين أنه رأي الحسن البصري، يروج كلامه بكذب. فلما كان يلتقي مع أيوب الذي كواه وأدبه أيوب السختياني، دخل عليه أيوب، ما يدخل عليه عمرو بن عبيد على أيوب في مجلس إلا ويقوم أيوب أو يطرده. فكان عمرو يقول لأيوب السختياني اسمع مني كلمة، لما كان يتكلم يضع إصبعيه في أذنيه، يقول عمرو لأيوب عمرو بن عبيد اسمع مني كلمة، قال والله ولا نصف كلمة، والله لا أجتمع وإياك تحت سقف واحد، أخرج. قبل الدرس يطرده، يجلس يتعلم يطرده، رأس ضلالة، رأس يثير الشبهات. فالإنسان ما ينبغي أن يكون من الممترين والمتشككين، ينبغي أن يكون قلبه واسعا بالوحي، يعلم أن الحق من عند الله، إن جاءت آية أو حديث في حق لا يتردد فيه. وهذا الخطاب للنبي يراد به أمته، وهذا الخطاب مقابل آراء بشر، آراء نفوس مريضة، نفوس اليهود، نفوس خبيثة سرى مرضها من نفوسهم إلى نفوس بعض من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، كاد أن يسري هذا المرض، فالله حصنه حماهم من هذا الخبث ومن هذا الشر، كما كان يقول بعض علماء الشافعية الإكل الهراسي رحمه الله، كان يقول إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت الآراء على أسنة الرمح. إذا صالت النصوص والأدلة الشرعية في الميدان طارت الآراء والأقوال على أسنة الرمح. فما ورد في شرع الله عز وجل وفي كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه. طب نسمع تفسير الآيات.
قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس، إذ لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي ليكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به هو الحق، ولا الحق لا مرية فيه، الحق هو الحق لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
نكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.